قلنا ان السيد الشهيد رضوان الله عليه غير من كيفية تقسيم التواتر، حيث التواتر لدى المشهور عبارة عن الأقسام الثلاثة المعروفة، وهي التواتر الإجمالي، التواتر الإجمالي، والتواتر الإجمالي، والتواتر المعنوي يعني التواتر اللفظي. هذا هو التقسيم المشهور لدى الأصحاب. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقسم التواتر بنحو آخر، يقسم التواتر إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى منها لا تدخل في شيء من الأقسام الثلاثة المعروفة، والحالة الثانية هي عين ما سمى الأصحاب بالتواتر الإجمالي، والحالة الثالثة تشمل التواتر المعنوي واللفظي معا. هذا التقسيم ذكرنا إجماله في الدرس الماضي، وهو أنه عندما نواجه جملة من الأخبار، عددا كبيرا من الأخبار، على فرض أن يكون العدد مثلا 100، عندما نواجه 100 من الأخبار مثلا، فإما أن تكون هذه الأخبار لا يوجد في مدلولاتها جامع مشترك أبدا، جامع مشترك في مدلولاتها ما يوجد، كما إذا أخذنا 100 رواية بصورة عشوائية من ضمن رواياتنا ولم نجد فيما بينها مشتركا أبدا، مدلولا مشتركا أبدا. هذه هي الحالة الأولى، وهي ليست بتواتر إجمالي ولا معنوي ولا لفظ. هذه الحالة الأولى خارج عن إطار تقسيم الأصحاب، تقسيم المشهور، لأنه لا يوجد فيما بينها مدلول مشترك حتى يقع التواتر على ذات المدلول المشترك. هذه الروايات كلها أخبار أحد، كلها أخبار أحد، لكل له مدلولا خاصا به. هذه هي الحالة الأولى التي يتحدث عنها السيد الشهيد. والحالة الثانية التي يتحدث عنها السيد الشهيد رضوان الله عليه، ما إذا كان يوجد بينها مدلول مشترك من دون تطابق تام بين المدلولات، لكن يوجد مدلول مشترك، هذا المشترك في مدلولات هذه الروايات، سواء كان هذا المقدار المشترك في مدلولات هذه الروايات بالمدلول الالتزامي أو بالمدلول التضمني. هذه هي الحالة الثانية، وهذا ما سماه الأصحاب بالتواتر الإجمالي. والحالة الثالثة التي يذكرها السيد الشهيد هي ما إذا تطابقت المدلولات، إذا تطابقت مدلولات هذه الأخبار، سواء دلت هذه الأخبار على نقل الألفاظ فأصبح اللفظ دخيلا في مدلول الخبر، لأنه يخبر عن أن اللفظ الذي صدر من الراوي الذي قبلي كذا، أو يخبر عن أن اللفظ الذي صدر من الإمام كذا، من الإمام المعصوم كذا، فيخبر عن الألفاظ فيصبح الألفاظ دخيلة في مدلول الإخبار. عندئذ يكون تطابق المدلولات بأن تكون الألفاظ متحدة. إذا أخبر قائلا بصدور الله بصدور هذه الألفاظ، إذا فصدور هذه الألفاظ هو مدلول الخبر، صدور هذه الألفاظ هو مدلول الخبر. فمعنى تطابق المداليل مداليل هذه الأخبار أن اللفظ أيضا يتحد، سواء كان هكذا أو كانت دلالة هذه الأخبار على صدور المضمون لا على صدور اللفظ. لو لم يخبروا عن صدور اللفظ بل أخبروا عن صدور المضمون، أخبروا عن أن الإمام عن أن الإمام صدر منه هذا المعنى، صدر منه هذا هذا المضمون، ولم يخبروا عن صدور اللفظ بل أخبروا عن صدور المضمون، فيكفي في تطابق المدلولات أن يكون المضامين واحدة بدون وإن لم يتطابق اللفظ. إذن فالحالة الثالثة التي يفترضها السيد الشيخ رضوان الله عليه هو تطابق المدلولات، تطابق مدلولات هذه الأخبار، سواء كانت مدلولات هذه الأخبار هي نقل الألفاظ أو كانت مدلولات هذه الأخبار هو نقل المضامين. ولهذا التواتر المعنوي والتواتر اللفظي يدخلان في هذه الحالة الثالثة. التواتر المعنوي والتواتر اللفظي كلاهما يدخلان في هذه الحالة الثالثة التي يذكرها السيد الشيخ. هذه ثلاث حالات التي يذكرها السيد الشيخ. نرجع لنوضح هذه الحالات الثلاثة واحدة تلو الأخرى. الحالة الأولى قلنا ما هي الحالة الأولى؟ قلنا أنها هي الحالة التي لا نجد فيها مدلولا مشتركا أبدا بين مداليل هذه الأخبار. خب هذا ما هو ارتباط ذلك بباب التواتر ببحث التواتر؟ هل أن هذا بشكل تواتر؟ حسب التقسيم المشهور لا، هذا ما يشكل لا تواتر لفظي ولا تواتر معنوي ولا تواتر إجمالي، حتى تواتر إجمالي ما يشكل. إذا لما بحثوا السيد الشيخ قال شنو من تواتر هذا؟ ما هو ارتباط ذلك ببحث التواتر؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه يثير بحثا في هذه الحالة الأولى يرتبط بشكل من الأشكال بباب التواتر، وهو أنه هل أن مجموع هذه الأخبار يورث لنا القطع بصدق بعضها وإن كانت ذات مداليل متفاوتة ذات مداليل مختلفة، هل أن هذه الأخبار بمجموعها رغم تفاوت مداليلها هل أنها تورث لنا اليقين بصدق بعضها إجمالا يعني عدم كذبها جميعا، وبالتالي يحصل لنا العلم الإجمالي بصدقها حتى نرتب عليه آثار العلم الإجمالي، آثار العلم الإجمالي من وجوب الاحتياط مثلا إن كانت هذه الأخبار كلها دالة على التثبيت لا على الترخيص. لو أن هذه الأخبار المئة كلها كانت دالة على تكاليف لكنها تكاليف مختلفة بعضها عن بعض، واحد يقول بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، واحد يقول بوجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة، واحد يقول بوجوب سجدتي السهو في كذا حالة وهكذا، لكن كل هذا كانت دالة على إلزامات لا على الترخيص بل على الإلزام. فلو حصل لنا اليقين بصدق بعضها يعني بعدم كذبها جميعا، لو حصل لنا اليقين بعدم كذبها جميعا بعدم تواطئهم جميعا على الكذب بعدم اجتماع الكذب فيها في هذه الإخبارات جميعا يعني حصل لنا اليقين بصدق بعضها على أقل تقدير، وبالتالي يحصل لنا علم إجمالي بأحد هذه الإلزامات. فبناء على وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي لا بد ما أن نحتاط, لا بد ما أن نحتاط في هذه الموارد التي أخبر عنها هذه الإخبارات بالإلزام, لا بد ما أن نحتاط فيها جميعا برغم أن أسانيدها غير تامة. فهذا يعني يؤدي إلى نتيجة التماثل غاية الأرض بصورة إجمالية, نتيجة إجمالية لا نتيجة, لا نتيجة العلم التفصيلي, نتيجة العلم الإجمالي يورث نتيجة العلم الإجمالي. بالرغم من أن المجاليل مختلفة, لكن لو حصل اليقين بعدم كذبها جميعا كما في التواتر, كيف أنه في التواتر يحصل اليقين بعدم كذبها جميعا, ونعم أيضا لو حصل اليقين بعدم كذبها جميعا, بالتالي بني لو حصل اليقين أنا بعد ما بحكي أصلا نشوف يحصل, هل يحصل اليقين أو لا, زي راح يقول لا ما يحصل اليقين أصلا بعد نبحث. لو حصل اليقين بعدم كذبها جميعا لكان هذا يعني حصول اليقين بصدق بعضها على أقل تقدير, ولو حصل ذلك لكان علما إجماليا بأحد إلزامات ببعض إلزامات المطروحة في هذه الروايات عليه السلام, لكان هذا يعني حصول العلم الإجمالي بصدق بعض هذه الإلزامات المطروحة في هذه الأخبار المئة, ولكان علينا أن نحتاط بناء على وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. فهل يمكن تحصيل فائدة من هذا القبيل من هذه الحالة الأولى؟ ولأجل البحث عن أنه هل يمكن التوصل إلى هذه النتيجة بهذه الحالة الأولى أو لا, لأجل هذا أدخل السيد الشيخ هذه الحالة الأولى في باب التواتر, أدخل هذه الحالة الأولى في باب التواتر لأجل أن نجد أنه هل يمكن حصول اليقين بصدق بعضها على أقل تقدير على أساس اليقين بعدم كذبها جميعا أو لا يمكن, فإذا أمكن نرتب عليها آثار العلم الإجمالي, لأجل ذلك أدخل السيد الشهيد هذه الحالة الأولى في باب التواتر, وإلا إصطلاحا هذا خارج عن باب التواتر. إصطلاحا الإصطلاح الجاري, الإصطلاح الجاري التواتر يختص بهذه الأقسام الثلاثة المعروفة, التواتر الإجمالي والمعنوي واللفظي, وهذا ليس من هذه الأقسام أبدا, لا تواتر إجمالي ولا تواتر لفظي ولا تواتر معنوي. لكن لأجل أن نبحث أنه هل يمكن حصول العلم الإجمالي بذلك أو لا, السيد بحثه عند يدين. قد يقول القائل بأنه نعم هذا حاله وحال التواتر, كما كنا نقول في باب التواتر بأن قيمة احتمال كذبها جميعا يساوي قيمة احتمال كل واحد مضروبة في قيمة احتمال الآخر, والنتيجة مضروبة في قيمة احتمال الثالث والكذب الثالث, والنتيجة مضروبة في قيمة احتمال الكذب الرابع إلى آخر العدد. كما أننا كنا نبحث بهذا النحو في باب التواتر, هنا هم أيضا رغم أنه لا يوجد مداليل مشتركة فيما بينها, كل يخبرنا عن شيء, لكن بالرغم من ذلك ما قيمة احتمال كذبها جميعا؟ الحساب الرياضي نفس الحساب الرياضي, قلنا بأنه في علم حساب الرياضيات الاحتمال مضروح أنه متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال عدة حوادث كان علينا أن نضرب قيمة احتمال بعضها في البعض, من قبيل قدوم زيد وقدوم عام, حادثتان محتملتان, لو أردنا أن نعرف قيمة احتمالهما معا كان علينا أن نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عام. هنا هم أيضا عدة حوادث, رغم أنه لا توجد مداليل مشتركة فيما بينها, كل يخبر عن شيء غير ما يخبر به الآخر, لكن القاعدة تنطبق, وهي أننا لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال كذبها جميعا لكان علينا أن نضرب قيمة احتمال كذب كل واحد في قيمة احتمال كذب الآخر، وبالتالي سيصبح قيمة احتمال كذبها جميعا ضئيلا جدا إن كان قيمة احتمال كل واحد منها في حد ذاته بقدر النصف يعني بقدر 50%، لكانت قيمة احتمال كذب هذا المئة جميعا يساوي 50% في 50% في 50% إلى 100 مرة، وهذا كسر ضئيل جدا، وهذا الكسر الضئيل جدا يذوب في النفس كما كنا نقول سابقا أنه يذوب في النفس، ويحصل اليقين بعدم كذبها جميعا، وهذا يعني العلم بصدق بعضها على أقل تقدير، واليقين بصدق بعضها علم إجمالي بأحد هذه الإلزامات فتترتب عليه آثار العلم الإجمالي. قد يقال هكذا، لكن السيد الشهير رضوان الله عليه هنا عنده شبهة في حصول اليقين في مثل هذا التواتر، لو صح التعبير عنه بالتواتر، وذلك لأن هذا الاحتمال الضئيل رغم ضآلته لا يذوب في الناس، لأنه يفقد شرط ذوبان الاحتمال الضئيل في النفس. سبق وأن كنا نشير دائما إلى أن ذوبان الاحتمال الضئيل في النفس مشروط ببعض الشرائط المطروحة في كتاب العسل المنطقية للاستقراء. هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يشير إلى الشرط الأساسي الذي لا بد وأن يتوفر حتى يذوب الاحتمال الضئيل في النفس، ولولا توفر هذا الشرط الاحتمال الضئيل يبقى مهما كان ضئيلا. وهنا يقول أن شرطه مفقود، فهذا الاحتمال الضئيل يبقى في النفس ولا يذوب مهما كان ضئيلا. ما هو الشرط؟ الشرط هو أن لا يكون هذا الاحتمال الضئيل طرفا من أطراف علم إجمالي آخر، فإن كان هذا الاحتمال الضئيل طرفا من أطراف علم إجمالي آخر لما ذاب في النفس هذا الاحتمال الضئيل لا يدل، لأنه لا فرق بين هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي وباقي الأطراف، إن ذاب هذا لذاب باقي الأطراف أيضا ولذاب العلم الإجمالي، وهذا قلت موجود العلم الإجمالي. توضيح ذلك أنه هنا انتخبنا 100 رواية عشوائية من ضمن آلاف الروايات الموجودة لدينا، أليس كذلك؟ هذا هو الحالة الأولى، هذه هي الحالة الأولى، انتخبنا 100 رواية بالانتخاب العشوائي من ضمن آلاف الروايات الموجودة لدينا، ونحن نعلم إجمالا بأن آلاف الروايات الموجودة لدينا توجد فيما بينها 100 خبر كاذب، كان هو اختلطت أخبار كاذبة كثيرة التي انتسبت إلى النبي أو إلى أهل البيت، إما كذبا أو خطأ. الأخبار الكاذبة ضمن آلاف الأخبار الموجودة لدينا، بل لو ضممنا إلى الكتب الأربعة كتاب البحار وكتاب المسائل والكتب المتفرقة الحديثية الأخرى الكثيرة الموجودة، لو ضممناها جميعا بعضها إلى بعض لحصل لنا اليقين بوجود 100 رواية كاذبة على أقل تقدير ضمن آلاف الروايات الموجودة لدينا. هذا علم إجمالي بوجود 100 رواية كاذبة وضمن الأخبار ضمن آلاف الأخبار الموجودة لدينا. عندئذ هذه المئة التي اخترناها عشوائيا وإن كان احتمال كذب تمام هذه المئة ضئيلا جدا، لأنه احتمال كذب هذه المئة
جميع مفادات هذه المئة يساوي قيمة احتمال 50% في 50% في 50% إلى 100 مرة، وهذا احتمال ضئيل، كسر ضئيل جدا. فاحتمالك بهذه المئة جميعا ضئيل جدا، لكن ما الفرق بين هذه المئة وأي مئة أخرى تنتخب بشكل آخر من ضمن آلاف الروايات الموجودة لدينا؟ أليس قلنا بأنه إجمالا نعلم بوجود مئة خبر كاذب على أقل تقدير ضمن هذه الآلاف من الأخبار الواصلة إلينا؟ إن كان كذلك لا نعرف أن المئة الكاذبة في علم الله هو أي مئة. بالإمكان أن نلفق مئة من ضمن هذه الأخبار بملايين الشكل، لأنه تشكيلة انتخاب مئة من ضمن الآلاف تشكيلات كثيرة وكثيرة تبلغ ملايين الشكل. أنت إذا افترضت ألف خبر وإن كان في عشر مئات، لكن كيفية انتخاب مئة آلاف الشكل، لأنه تارة تختار بل هذه المئة ثم تبدل واحد من عندك لواحد آخر. أنت لو بدلت واحد من هذه المئة بأي واحد من التسعمائة الأخرى لتشكلت أشكال أخرى من المئة، يعني هذه المئة غير تلك المئة، لأنه لمجرد أن تبدل واحد أصبح هذه المئة غير ذات المئة. زين، أنت بدل واحد، رقم الواحد بدله بكم شكل تقدر تبدله؟ ب900 شكل تقدر تبدله. تعال إلى الثاني، إنه بدل الثاني هم تقدر تبدله ب900 شكل تقدر تبدله. إنه تعال إلى المفردات الثالثة هم تقدر تبدله ب900 شكل، وهكذا. إذن كيفية اختيار 100 من ضمن 1000 كم شكل بآلاف الأشكال؟ كيفية انتخاب 100 من ضمن 1000 بآلاف الأشكال؟ فكيف بما إذا أردنا أن ننتخب 100 من ضمن آلاف من الروايات الموجودة لدينا؟ لو أردنا أن ننتخب 100 من ضمن آلاف الروايات الموجودة لدينا لكان بالإمكان أن ننتخب بملايين الأشكال، وهذه الملايين الأشكال واحد منها على أقل تقدير 100 كاذبة، لأننا نعلم إجمالا بأنه لا أقل من 100 من وجود 100 رواية كاذبة ضمن آلاف الروايات الموجودة لدينا، ضمن آلاف الروايات الموجودة لدينا لا أقل من وجود 100 رواية كاذبة. هذه المئة الرواية الكاذبة الموجودة في علم الله ضمن هذه الآلاف من الروايات هو يطابق أي شكل من الأشكال الممكنة لاختيار 100 من الوجود، لكنه يطابق على كل حال يطابق شكلا من أشكال انتخاب 100 رواية. وعليه فهذه المئة التي انتخبناها عشوائيا سيكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي، لأنه عندنا علم إجمالي بأن أحد أشكال انتخاب المئة ضمن آلاف الأخبار الموجودة لدينا أحد أشكال انتخاب المئة يكون كاذبا في علم الله، وهذه المئة العشوائية التي اخترناها واحد من الأشكال، هل هو أو غيره هو الكاذب من اللي؟ ف فهذه المئة العشوائية التي اخترناها طرف من أطراف العلم الإجمالي، لأننا نعلم إجمالا بأنه مئة من هذه المئات كاذبة، وما هي المئة الكاذبة ما ندري، ربما تكون المئة الكاذبة هي هذه العشوائية التي اخترناها. وهذا العلم الإجمالي لو كان يزول بحساب الاحتمالات بالضرب لكان يزول كل المئات الأخرى، احتمال كذب كل المئات الأخرى لكان يزول، لأنه ما الفرق بين هذه المئة وبين أي مئة أخرى؟ أي مئة أخرى انتخبناها أيضا يجري في هذا الحساب الرياضي، من أنه 50% في 50% في 50% إلى 100 مرة فيكون احتماله ضئيلا. فإن كان احتمال كذب هذه المئة ضئيلا، وهذه الضئالة إن كانت تكفي لزوال هذا الاحتمال لذوبانه في النفس، لكان أي مئة أخرى أيضا كذلك، وذوبان هذا الاحتمال الضئيل مالة هذا المئة دون المئات الأخرى ترجح ولا مرجح. على أي أساس هذا المئة احتمال كذبها يذوب في النفس والمئات الأخرى لا تذوب؟ على أي أساس أي مئة أخرى بأي نحو اخترناه ايضا جرى في هذا الحساب الرياضي، هذا الضار جرى فيه؟ اذن فكما ان احتمال كذب هذه المئة ضئيل جدا، احتمال كذب اي مئة اخرى باي شكل من الاشكال الاخرى تنتخب ايضا ضئيل جدا. وهذه الاحتمالات الضئيلة لو كانت تزول لكانت تزول كلها، لا ترجع الى مرجع، بعضها يزول بعضها لا يزول، لان كلها على حد سواء. وهذا يعني أن هذا الاحتمال الضئيل رغم ضئالته لا يزول في النفس، لأنه إن زال لكان يزول المماثلها أيضا، لأنه كل المآثل الأخرى أيضا مماثلة لهذه المئة. إن كان يزول احتمال الكذب هذه المئة لزال أيضا الاحتمالات الضئيلة المماثلة لهذه لباقي المئات أيضا، وإن زالت كلها جميعا يعني زال العلم الإجمالي، بينما العلم الإجمالي اللي موجود في النفس وجدانا، العلم الإجمالي موجودا وجدانا، أننا نعلم إجمالا بكذب مئة خبر ضمن آلاف الأخبار الموجودة. ما دام هذا العلم الإجمالي قائم، هذا العلم الإجمالي يمنع عن زوال هذه الاحتمالات الضئيلة. ما دام هذا العلم الإجمالي قائم في النفس، هذا العلم الإجمالي ينبهنا على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، ينبهنا على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة. هل تعرف مثل ذلك؟ مثلا خلني نشبه ذلك بمثال أوضح. لو أننا علمنا بنجاسة حبة واحدة من التمن ضمن جنيات من التمن، هذه الجنيات من التمن
أكياس من التمن فيها ملايين من حبات التمن، زين؟ لو علمنا اجمالا بنجاسة حبة واحدة، واحد نجس حبة واحدة وادخلها في هذه التمن وما اختلط، ولم نعرف بان اي حبة من هذه الحبات متنجسة، زين؟ اليس احتمال نجاسة كل حبة من هذه الحبات يساوي واحد بالملايين؟ لأن عدد هذه الحبات ملايين، 10 ملايين حبة تمن، إذا كان حبة واحدة منها نجسة يعني أن احتمال نجاسة حبة واحدة من ضمن هذه العشرة ملايين يساوي إيش قد؟ يساوي 1 من 10 ملايين. هذا احتمال ضئيل جدا، لكنه هل يزول؟ لا يزول، لأنه عندنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي ينبهنا على وجود احتمال النجاة في أي حبة من هذه الحبات. هذا العلم الإجمالي يظل ينبهنا، الاحتمال وإن كان ضئيلا لكن إلي فد منبه بحيث يمنع عن زواله في النفس، والمنبه هو وجود العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي ينبهنا دائما على وجود هذه الاحتمالات، فالاحتمال كل حبة وإن كان ضئيلا لكن لا يزول، لأنه إذا زال فأي حبة أخرى أيضا مماثلة أيضا لازم يزول احتماله، ولازال احتماله ها جميعا، يعني أن العلم الإجمالي لابد أن يزول، بينما العلم الإجمالي يجده قائما. ما دام أننا نجد أن العلم الإجمالي قائما فمن المستحيل أن يزول هذه الاحتمالات، هذه الاحتمالات الضئيلة من المستحيل أن تزول، لأنها إن زالت لكان زوالها يساوي زوال العلم الإجمالي، بينما العلم الإجمالي موجود. لاحظتوا؟ إذن فهذه الاحتمالات الضئيلة ما دام أنها كل واحدة منها يشكل طرفا من العلم الإجمالي فلا يزول، رغم ضآلته لا يزول. كذب كل مئة من هذه المئات أصبح من هذا القبيل في بحثنا، كل مئة من هذه المئات احتمال كذبها ضئيل جدا، لكن هذا الاحتمال الضئيل لا يزول، لا يذوب في النفس. لماذا؟ لأننا نعلم إجمالا بكذب مئة من هذه المئات، أي مئة ما ندري، لأن أشكال انتخاب المئة ضمن آلاف الروايات، أشكال انتخاب المئة يساوي ملايين الشكل، أشكال انتخاب مئة من ضمن آلاف الروايات التي عندنا، أشكال انتخاب المئة من ضمن آلاف الروايات الموجودة لدينا، أشكال انتخاب المئة منها يساوي ملايين الشكل، وأحد هذه الملايين الأشكال من المئات كاذب في علم الله. ياهو يا مئة يا شكل من أشكال المئة ما ندري، ما ندري يا شكل من أشكال المئة، ربما هذا الشكل الذي انتخبناه عشوائيا، ربما هذا وربما أي شكل آخر ننتخبه، فاحتمال كذب هذه المئة أيضا لا يزول، لأنه طرف من أطراف العلم الإجمالي. ما دام هو طرف من أطراف العلم الإجمالي فمهما كان احتماله ضئيلا لا يزول، مهما كان احتماله ضئيلا لا يزول في النفس، فليكن غير محصورة لكنه يظل اطمئنانا لا يقين، لا يبلغ حد اليقين. بس هذا هل أنه يجب فيه الاحتياط أو لا، هذا أمر آخر، هذا يرتبط ببحث العلم الإجمالي، هل أن العلم الإجمالي إذا كان غير محصور يجب فيه الاحتياط أو لا يجب فيه الاحتياط، هل أن آثار العلم الإجمالي يترتب أو لا، هذا بحث آخر. الآن إحنا ما نريد نبحث تلك الآثار، أن تلك الآثار تترتب أو لا تترتب، إحنا نريد نبحث أنه هل يحصل علم إجمالي أو ما يحصل علم إجمالي. سيدي الشهيد بهذا الترتيب أثبت بأنه علم إجمالي ما يحصل، وإنما يحصل اطمئنان إجمالي، يقول بأن هذه المئة احتمال كذبها جميعا ضئيل جدا، فيكون احتمال صدق بعضها اطمئنانيا، هذا صحيح. إن كان احتمال كذب المئة ضئيلا جدا فيكون احتمال صدق بعضها اطمئنانيا، فيحصل اطمئنان إجمالي لا علم إجمالي بصدق بعض هذه المئة. لمو هذا احنا وضحنا في اول الدرس ان قلنا بانه بالنسبة الى احتمال كذب هذه المئة جميعا لابد وان نطبق الحساب الرياضي، ولا فرق في الحساب الرياضي بين ان تكون تلك الحوادث بل فيها قدر مشترك او ليس فيها قدر مشترك. الم نقل في مثل قدوم زيد وقدوم عامر أنه لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال قدومهما معا لكان علينا أن نضرب قيمة احتمال قدوم زيد في قيمة احتمال قدوم عامر فنستنتج قيمة احتمال قدومهما معا من دون وجود قدر مشترك بينهما. هذه قاعدة عامة في علم حساب الرياضيات، رياضيات الاحتمالات، لا يشترط في هذه القاعدة الرياضية قاعدة أنه متى ما أردنا أن نعرف قيمة احتمال حادثتين محتملتين معا كان علينا أن نضرب قيمة احتمال إحداهما في الأخرى فنحصل على قيمة احتمالهما معا، وهكذا إذا كان العدد أكثر كان علينا أن نضرب قيمة احتمال بعضها في بعض. هذه قاعدة عامة ولا يشترط فيها أن تكون مشتركة، أن يكون محتواها متشابهة أو مشتركة، ماكو هيك شرط. فهذه الإخبارات وإن كانت إخبارات لا يوجد فيما بينها دليل مشترك، مدلول مشترك أبدا، لكن لو أردنا أن نعرف قيمة احتمال كذبها جميعا كان علينا أن نضرب قيمة احتمال كل خبر في قيمة احتمال كذب الآخر, قيمة احتمال كذب كل واحد في قيمة احتمال كذب الآخر, وهكذا إلى 100 مرة. فيكون احتمال كذب هذه المئة ضئيلا جدا, لكن رغم كونه ضئيلا جدا حاله حال أي مئة أخرى من المئات. فإن كان هذا يزول احتماله لكان يزول احتمال كذب أي مئة أخرى, وهذا ينافي وجود علم إجماليا لنا بوجود مئة كاذبة. إذن فهذا دليل على أن احتمال كذب هذه المئة لا يزول, احتمال كذب هذه المئة يظل قائما. وهذا يعني أنه احتمال صدق بعض هذه المئة لا يبلغ حد اليقين حتى يصير علم إجمالي, وإنما يبلغ حد الإطمئنان. يحصل لنا إطمئنان بصدق بعض هذه المئة, وهذا إطمئنان إجمالي وليس علما إجماليا. عندئذ هل أن هذا الإطمئنان حجة كحجية الإطمئنان؟ ألا نقول دائما بأن الإطمئنان حكمه حكم اليقين عملان لا واقعا, بل عملان يتعامل مع الإطمئنان كالتعامل مع اليقين. العقلاء يتعاملون مع الإطمئنان كتعاملهم مع اليقين, والشارع لم يردع عن ذلك. إذن فهذا يعني أن الشارع جعل الإطمئنان حجة, عادة يعني يتمسك يعني يستدل على حجية الإطمئنان بهذا البرهان, ببرهان أن السيرة العقلائية قامت على التعامل مع الإطمئنان كتعاملهم مع اليقين. وهذا كان في مرأى ومسمع من المعصومين ولم يردعوا عن ذلك. وهذا يعني أن الشارع تبارك وتعالى جعل الإطمئنان حجة. هل أن هذا الدليل يشمل يجري في لحجية هذا الإطمئنان؟ سيدي شير رضي الله عليه يشكك في ذلك, يقول بأنه ربما يقال بأن سيرة العقلاء في حجية الإطمئنان لا يشمل مثل هذا الإطمئنان الذي يكون بجمع القرائن الاحتمالية لأطراف نفس هذا الإطمئنان الإجمالي. حصل الإطمئنان لأنه تارة الإطمئنان يحصل بقرائن خارجية, وتارة الإطمئنان يحصل على أساس احتمالات نفس أطراف هذا الإطمئنان, لأنه هذا إطمئنان إجمالي له أطراف كما أن العلم الإجمالي له أطراف, الإطمئنان الإجمالي أيضا له أطراف. فنفس احتمالات أطراف نفس هذا العلم هذا الإطمئنان الإجمالي أورث الإطمئنان, لأنه كانت لدينا قرائن خارجية أورثت لنا هذا الإطمئنان, بل أطراف نفس هذا الإطمئنان الإجمالي هي التي تراكمت وشكلت لنا إطمئنان. فقد يقال بأن السيرة العقلائية لا تقوم على حجية مثل هذا الإطمئنان, وإنما تقوم السيرة العقلائية على حجية الإطمئنان الذي يحصل بقرائن خارجية دلت على صدق هذا الإطمئنان فحصل الإطمئنان, لا أن هذا الإطمئنان بل وليد للإحتمالات التي مستطن في هذا الإطمئنان, يستطن احتمالات وهذه الإحتمالات تراكمت وشكلت إطمئنان في بحثنا. هكذا صار, لأنه إحتمالات كذب هذه ضربناها بعضها في بعض, فهذا يعني أن هذا الإطمئنان بالصدق وليد احتمالات الصدق, أو قل الإطمئنان بعدم الكذب وليد بل ضرب احتمالات الكذب, وليد ضرب احتمالات الكذب. فالاحتمال بالصدق يكون وليدا لتراكم احتمالات الصدق, تراكم احتمالات الصدق لا بالجمع الرياضي ها, لكنه تتراكم احتمالات الصدق بضرب احتمالات الكذب, ضرب احتمالات الكذب يؤدي الى تراكم احتمالات الصدق الى ان يتشكل اطمئنان, الى ان يتشكل اطمئنان. فهذا الاطمئنان ليس شيئا جديدا, هذا الاطمئنان وليد نفس احتمالات اطرافه, هذا الاطمئنان وليد نفس احتمالات الاطراف تراكمت الى ان صارت اطمئنان. فمثل هذا الاطمئنان الذي هو وليد احتمالات اطرافه هو قد يقال بعدم قيام السير العقلائية على حجيته. السيد يشكك في حجية مثل هذا الإطمئنان. الوقت انتهى، لكن ما ادري بعد التطبيقهم تحبون نطبق، لان هذا خلنا نطبق سريعا خلال ثلاث اربع دقائق نطبق، هذا ما في شيء التطبيق ما في شيء. الحاله الاولى، بس الحاله الاولى نطبقها. اذا واجهنا عددا كبيرا من الاخبار فسوف نجد احدى الحالات التاليه. الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية مشترك يخبر الجميع عنه، مقدار مشترك ماكو في مدلولات هذه الأخبار. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية مئة رواية من مختلف الأبواب. وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر، كل واحد خبر واحد، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي. بشكل علم إجمالي صدق بعض هذه الروايات، صدق بعض هذه الأخبار المئة، لكي تترتب عليه آثار العلم الإجمالي. لكن هل يصطدم بفكرة أن هذا علم إجمالي غير محصور أو لا يصطدم؟ هذا بحث آخر في محله يأتي. والتحقيق في ذلك أن قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع. لأجل الحصول على قيمة احتمال كذب الجميع ماذا لابد علينا أن نصنع؟ لابد علينا أن نضرب قيمة احتمال كذب كل واحد في الآخر، وبما أن عددها كثير فهذا الضرب يكون كثيرا فتكون النتيجة كسر ضئيل جدا. هذا عدد الاحتمالات، عدد احتمالات الكذب يضرب بعضها في بعض. وكلما كانت عوامل الضرب كسورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل. إذا عشر مرات يضرب، إذا مئة مرة يضرب بعضها في بعض فيكون الكسر أضئل. فمهما كان عدد الضرب أكثر بل النتيجة يكون أضئل. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. أسير شهيد يصطلح على ذلك بالمضاعف الكمي في مقابل المضاعف الكيفي الذي سيأتي في الحالة الثالثة والرابعة. هنا الذي ضعف هذا الاحتمال هو عدد الضرب، عدد بل مرات الضرب. كلما يكون الضرب عدد مرات الضرب أكثر يكون النتيجة أضئل، فهذا مضاعف كمي، فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل. ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضئالة. لماذا؟ ووجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، في مجموع آلاف الروايات الموجودة لدينا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب، وهذه 100 التي التقطناها عشوائيا تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي. وقيمة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليها على هذه 100 تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي 100 أخرى، أي 100 نختارها على حد سواء. هل أيضا نحتمل أن يكون تلك المئة الكاذبة في علم الله هي تلك؟ وقيمة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليها على هذه المئة تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي مئة أخرى تجمع بشكل آخر. فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أي مئة نفترضها. إذا كان هذه المئة يزول احتماله، المئة الأخرى أيضا مثلها، المئة الأخرى أيضا مثلها، يعني كلها لازم يزول احتمال الكذب. يعني هذا العلم الإجمالي إذن وين راح؟ بل فلو كان المضاعف الكمي وحده يكفي لإفناء الاحتمال لزال احتمال الانطباق على أي مئة نفترضها. وهذا يعني زوال العلم الإجمالي، وهو خلف وجود العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي موجود وجدانا. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانيا، يعني احتمال صدق بعض هذه الأخبار يكون اطمئنانيا، يحصل لنا الاطمئنان بصدق بعض هذه المئة، لا يحصل اليقين بل يحصل اطمئنان فقط. وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان. هل أن السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان تشمل مثل هذا الاطمئنان أو لا تشمل؟ وهل تشمل الاطمئنان الإجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه، يعني تراكم احتمالات أطرافه، مو الجمع الرياضي هذا، يعني تراكم احتمالات أطرافه أو لا؟ أو لا، أو لا تشمل مثل هذا الاطمئنان؟ إذ قد يمنع، قد على شكل قد سيد مجرد تشكيك، يعني ما منتخب رأي، ما متبني، لكن يقول قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الإجمالية. يكفي والحمد لله رب العالمين.